بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. في الحقيقة أنا صار عندي بداء في بياني منهجة الموضوع، المنهج التي النظم الذي اتبعته في بيان مطلب الشيخ الأنصاري رحمه الله، واللي هو معتمد من قبل مجموعة من المعلقين والمحشين وبعضهم من المدققين، وأنا كاتب هذا في سابقا يعني في بيان سابق، لكن هذا البيان يورث مجموعة من الإشكالات على المصنف رحمه الله. أنا كل ما دققت شفت أنه ما معقول المصنف الشيخ الأنصاري رحمه الله عنده هلقد إشكالات في هذا المطلب. راح أبين المطلب بطريقة أخرى. اسمحوا لي بعد أنا أخذ من وقتكم اليوم حتى أبين المطلب بطريقة ثانية، أعيد نظم المطلب في تحديد حقيقة الغيبة وبيان موضوعها، بيان مفهومها. في الحقيقة الآن بدا لي أن المصنف يريد أن يذكر مجموعة تعريفات للغيبة. مجموعة تعريفات للغيبة. التعريف الأول هو تعريف علماء اللغة، تعريف علماء اللغة الذي أشار فيه المصنف إلى كلمات ثلاثة من الأعلام: صاحب المصباح وصاحب القاموس وصاحب النهاية. هؤلاء الثلاثة علموا عرفوا الغيبة بأنها أن يذكر الإنسان بما يكرهه من العيوب، بما يكرهه من السوء، أن يذكر الإنسان في غيبته بسوء يكرهه. هذا هو التعريف الأول. هذا التعريف الأول الذي اعتمده المسلم نسميه بتعريف اللغويين الثلاثة. هناك ركيزتان في هذا التعريف. الركيزة الأولى هي أن ظاهر هؤلاء الأعلام الثلاثة، ظاهرهم أن قصد الانتقاص معتبر، خلص هذا انتهى. استظهار قصد الانتقاص في عبائر هؤلاء الثلاثة تم. الثاني، الركيزة الثانية في تعريف اللغويين، أن اسم الموصول يقصد منه العيب، العيب والنقص، لا يوجد احتمال آخر، أصلا لا يمكن أن نحتمل احتمال ثاني، لأنه العيب والنقص والذنب موجود في نفس عبائرهم، ما يعود إليه اسم الموصول واضح في عبائرهم. الاحتمال الثاني إذا ذكر هذا خلل، هذا خطأ، كيف يمكنه أن يعيد اسم الموصول إلى غير ما هو موجود في عبائره؟ فإذا أرجعنا اسم الموصول للعيب والنقص، يعني صار المكروه هو العيب الذي نسب إليه. الغيبة هي أن يذكر الإنسان بعيب ونقص يكرهه، هذه هي الغيبة. حينئذ ما هو المقصود من كراهة العيب والنقص؟ قال ليس الوجود هو المقصود، وجود العيب قد لا يكون مكروها. إذن شيخنا ما هو المقصود بكراهته؟ قال أقصد بكراهته إما كراهة إظهاره أو كراهة ذكره. خلصنا تعريف اللغوي، هذا هو تعريف اللغوي. يقول المصنف هذا التعريف من اللغوي اللي فيه قصد الالتقاص والذي يكون المكروه فيه هو العيب، هذا هو ظاهر بعض الروايات. الرواية التي هي عبارة عن وصية النبي لأبي ذر أو النبوية التي وردت عن العامة، ذكرك أخاك بما يكرهه لو سمعه، هذه الرواية مفادها نفس مفاد تعريف اللغويين للغيبة، أن تذكر أخاك بما يكرهه، يعني أن تقول فيه عيبا، أن تنسب إليه عيبا يكرهه لو سمعه، إذا سمع نسبتك نسبته إليه. هذا هو التعريف. التعريف الثاني هو تعريف جامع المقاصد. تعريف جامع المقاصد، إذا تقروا لي تعريف جامع المقاصد. بلي
إن حقيقة
بلي
أن تقول في أخيك ما يكرهه لو سمعه،
تقول في أخيك ما يكرهه ما يكرهه لو سمعه،
مما هو فيه
هذا هم يأثر عندنا، مما هو فيه. جامع المقاصد يعتقد أن هذا التعريف هو التعريف الذي نطقت به بعض الأخبار. بعض الأخبار المقصود منها هي نفس الروايات الواردة في التعريف الأول، هاتان النبويتان. هذا التعريف لم يشر المصنف فيه إلى قصد الانتقاص، هل أن قصد الانتقاص معتبر؟ ما استظهر شيئا هنا، لكننا نسأل، هو ذكر المراد من اسم الموصول، ما هو المكروه في اسم الموصول، أو قل في المكروه يوجد احتمالان على أساس هذا التعريف. الاحتمال الأول نفس الاحتمال الذي ذكرناه في تعريف المصباح، يعني العيب والنقص، فالمكروه هو العيب والنقص، أن تقول في أخيك عيبا ونقصا يكرهه لو سمعه. ما هو المقصود من كراهة العيب والنقص؟ هناك ذكر احتمالين، الإظهار أو الذكر. هنا لم يشر إلى الذكر، أشار فقط إلى الإظهار، بمعنى الإظهار، الإظهار هو المكروه. لكن هناك احتمال آخر، طبعا هذا الاحتمال احتمال أقل، لأننا بالبداية نستظهره، المصنف أولا استظهره من عبارة جامع المقاصد. لكن هناك احتمال آخر، أن يكون المقصود بما باسم الموصول، يعني أن يكون المكروه هو الكلام، أن تقول في أخيك كلاماً يكرهه لو سمعه، هذا هو المقصود. فإذا كان المكروه هو الكلام، هناك سؤال يرد للمصنف، شيخنا كيف يكون الكلام اللي هو ألفاظ مكروهة عند المصنف؟ ألفاظ كيف تكره؟ قال لثلاثة أسباب، وهذه الأسباب الثلاثة تشكل ثلاث صور في الغيب. السبب الأول إظهار المستور، إظهار، لأن هذا الكلام يظهر العيب المستور، النقص المستور. السبب الثاني فيه قصد الانتقاص، قصد التنقيص، فهو يؤدي إلى التنقيص. السبب الثالث أن فيه هو أولا ظاهر، ثانيا لا يوجد قصد التنقيص، ولكنه صدر من قبل المتكلم، وفيه إشارة إلى الذم، فيه إشعار بالذم، هو مشعر بالذم وإن كان ظاهرا في نفسه ولم يقصد قائله التنقيص. هذا الاحتمال له يا بناء على هذا التعريف. هذا التعريف الثاني، خلي أكمل وبعدين أرجع. المصنف قال هذا الآن إحنا بين احتمالين، إما أن نفسر اسم المنصول في تعريف جامع المقاصد بالعيب والنقص، أو نفسرها بالكلام، واحد من ذلك الاحتمال، وهناك فرق بينهما. بناء على الاحتمال الأول راح تكون الغيبة ضيقة، بناء على الاحتمال الثاني تكون الغيبة واسعة. أي الاحتمالين هو الصحيح في عبارة جامع المقاصد؟ هذا التعريف مع جامع المقاصد خاص به، أو هناك من يشترك معه فيه؟ نقدر نخلي مؤيدين للاحتمال الثاني في عبارة جامع المقاصد. المؤيد الأول عبارة الصحاح، تعريف الصحاح إذا قرأناه بدقة سنستظهر منه أن المكروه هو الكلام. المؤيد الثاني عبارة بعض من قارب عصرنا، تعريف بعض المقاربين جامع السعادات. إذا جامع السعادات
ويحتمل ابنه
صاحب جامع السعادة،
إلى المقارب عن جامع السعادة.
نعم.
الشيخ أحمد المراقي معاصر من قارب عصرنا، يعني الأدب. أيضا لو قرأناه بدقة سنجد أن المكروه في عبارته هو الكلام، ظاهر عبارته أن المكروه هو الكلام. إذن يوجد احتمالان في عبارة صاحب جامع المقاصد. بناء على الاحتمال الأول وأن المكروه هو العيب والنقص، بناء عليه سيكون تعريف جامع المقاصد نفس تعريف اللغويين الثلاثة. إذا كان المكروه هو العيب والنقص، بعد ماكو فرق بين تعريف جامع المقاصد وبين تعريف اللغويين الثلاثة. هذا بناء على الاحتمال الأول، لأن تعريف اللغويين الثلاثة فيه أمر، فيه قصد الانتقاص، وفيه أن المكروه هو العيب. تعريف جامع المقاصد عمدته أن المكروه هو العيب والنقص، فرقه راح يصير بس هناك استظهرنا قصد الانتقاص، هنا ما راح نستظهر منه قصد الانتقاص. وأما بناء على الاحتمال الثاني فإن تعريف جامع المقاصد يكون مغايرا لتعريف اللغويين الثلاثة. تعريف اللغويين الثلاثة يكون المكروه فيه هو العيب، بينما تعريف جامع المقاصد المكروه أن تقول في أخيك كلاما يكرهه، هناك أن تقول في أخيك عيبا، أن تنسب إلى أخيك عيبا يكرهه. فراح يصير هذا تعريف ثاني مستقل عن تعريف اللغويين الثلاثة. وهذا التعريف بناء على الاحتمال الثاني راح يصير عندنا، حتى لو قلنا أن جامع المقاصد كان مختار هو التعريف والاحتمال الأول وأن المكروه والعيب والنقص، فإن تعريف الصحاح وتعريف بعض المقاربين لعصرنا هذا راح يصير تعريف آخر ثاني غير التعريف مالت اللغويين الثلاثة، لأن المكروه في تعريف الصحاح وفي تعريف بعض المقاربين لعصرنا المكروه هو الكلام. هذا التعريف الثاني. التعريف الثالث هو تعريف الشهيد الثاني في كشف الغيبة، رسالة الشهيد في الغيبة. الشهيد الثاني اعتبر 4 خصائص في الغيبة. الخصيصة الأولى غيبة الإنسان. الخصيصة الثانية نسبة النقص والعيب الذي يكرهه الإنسان إليه. الثالثة النقص، نقص عرفي، هذه الصفة التي نسبت إلى الإنسان عند العرف هي نقص. الرابع قصد الانتقاص. هاي أربعة خصائص في الغيبة عند الشهيد الثاني. هذا التعريف مالت الشهيد الثاني واجه إشكال من المصنف، والإشكال شيخنا سيخرج موردان يؤدي إلى خروج موردين من تعريف الغيبة، مع أنهما غيبة. المورد الأول غيبة محرمة وأنت تعترف يا شهيدنا الثاني. المورد الثاني غيبة مستثناة مو محرمة وأنت تعترف أنها غيبة مستثناة، فكيف أخرجتهما بالقيد الرابع؟ إذا بدا لك أن تدافع عن الشهيد الثاني وتقول أن هذين الموردين يدخلان ببركة الخاصية أو الركن الثالث في التعريف، أقول لك إذن الركن الرابع زائد مستدرك لا قيمة له، مع أن القيود في التعريف ظاهرها الاحتراز. هذا خلص التعريف الرابع، انتهينا. وصلنا إلى مختار المصنف. شيخنا المصنف أنت شنو رأيك؟ قال أنا رأيي أن أفصل، أقول المكروه إن كان هو الكلام، إذا قلنا إذا حملنا الكراهة على الكلام فلا بد أن نعرف الغيبة بتعريف واسع، أن يذكر الإنسان بكلام يسوءه. ذكر الإنسان بكلام يسوءه راح تشمل ثلاثة صور: إظهار المستور وقصد التنقيص والإشعار بالذم حتى من دون قصد التنقيص. الغيبة راح يصير تعريفها واسع. وأما إذا فسرنا المكروه، قلنا المكروه هو العيب والنقص الواصف، حينئذ نعرف الغيبة بذكر الإنسان بذنب أو بعيب، بعيب يكره إظهاره، فتكون الغيبة خاصة بالصورة الأولى، صورة إظهار المستور خاصة. شيخنا الآن أيهما هو الصحيح في نظرك؟ أن نفسر الغيبة، أن نعرف الغيبة بالتعريف الواسع لو بالتعريف الضيق؟ يقول المصنف، يقول في رأيي أن نعرف الغيبة بالتعريف الضيق لأنه لدي مؤيدان لذلك. إذا عرفنا الغيبة بالتعريف الضيق، إذن ينبغي أن نجعل المكروه في تعريف الغيبة الشيء المكروه هو والعيب. إذن الصحيح عندما نعرف الغيبة أن نفسر، أن نجعل المكروه، أن نجعل المكروه هو العيب. المكروه هو العيب، أن يذكر الإنسان بعيب يكرهه، يعني يكره إظهاره وهو مستور بالنسبة له. إذن شنو المؤيدان؟ ما هما المؤيدان اللذان يؤيدان ويدلان هما قرين على تعريف العيب الغيبة بالتعريف الضيق؟ أولا الروايات وهي مستفيضة، ذكرنا لنا المصنف أربعة روايات تدل على أن الغيبة إظهار العيب المستور، خف وأنا أجي أظهر. إذن إذا نريد نعرف هذه واضحة التغيير، هذه واضحة التغيير، أن الغيبة هي أن تظهر عيبا خفيا ستره الله على عبده. خلاص هذه الروايات مقيدة، هذه الروايات مقيدة، وبالتالي نحن نلتزم بضيق تعريف الغيبة. إذن المكروه في تعريف الغيبة هو العيب. هذا الثاني عبارة الصحاح. عبارة الصحاح شنو شيخنا عبارة الصحاح؟ إذن الدليل الأول هو الأخبار، الدليل الثاني عبارة الصحاح.
يتكلم خلف إنسان مستور.
أحسن. بما يسوءه،
بما يغمه،
بما يغمه يعني يكرهه، يسوءه، يضيف إليه الغم
لو سمع،
لو سمع يعني بما يكره، بما يسوءه. أن يتكلم خلف إنسان مستور، هذا مستور ما هو المقصود به؟ يوجد احتمالان في ذلك. يوجد احتمالان في ذلك. الاحتمال الأول أن يتكلم خلف إنسان عيبه مستور، هذا المقصود. هذا الوصف في الحقيقة ليس وصفا لنفس الإنسان، وإنما وصفا لحال أو قل لشيء متعلق بالإنسان، لشيء مرتبط بالإنسان، اللي هو عيب، اللي هو النقص. أن يتكلم خلف إنسان عيبه مستور، مو هو الإنسان مستور، عيبه مستور. على هذا الاحتمال فإن الغيبة في عبارة صاحب الصحاح، الغيبة هي إظهار العيب المستور، تكون عبارة الصحاح موافقة للمؤيد الأول اللي هو مو مؤيد، اللي هو دليل أصل، اللي هو دال على التقييد، تقييد الغيبة بإظهار العيب المستور، تكون عبارة الصحاح موافقة للأخبار. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن كلمة المستور في عبارة الصحاح المقصود منها وصف نفس الإنسان حقيقة، هذا الإنسان مستور، مو متجاهر بالفسق، عند عيوب، عند ذنوب، عند نقائص، لكنها مستورة، هو يراعي، هو غير متجاهر بالفسق. أن يتكلم خلف إنسان مستور غير متجاهر بالفسق بشيء يسوءه إذا بعيب يسوءه إذا سمعه، يكرهه إذا سمعه، بناء على هذا الاحتمال، وأن المستور وصف لحال الإنسان نفسه حقيقة لا لمتعلقاته، حينئذ هذا باحتمال أيضا، هذا بشقين احتمالين. الاحتمال الأول أن الإنسان في جميع حالاته وصفاته هو مستور، ومنها هذا النقص الذي أريد أن أبوح به، مستور في كل وفي جميع أحواله، فهو إنسان غير متجاهر في أي ذنب من الذنوب، هو غير متجاهر. إذن هذا الذنب الذي أريد أن أبوح به أيضا هو غير متجاهر به، هذا الإنسان مستور من جهته. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن المستور هذا الإنسان المستور يعني عموم حاله مستور، هو غير متجاهر، عموم حاله. هسه مرات يكذب والناس، هو يدري الناس يعرفوا يكذب بميتة، هو عموم حالاته هو غير متجاهر، لكنه من حيث الكذب ما مهتم، يدري الناس يقولون أنت تكذب بميتة، لكنه من جهة أخرى عند عيوب ما يقبل، ما يقبل واحد يقول له أنت مصلي، ما يقبل واحد يقول له أنت تشرب الخمر، ما يقبل، هذا مستور، هذا غير معلن، هذا غير متجاهر. خب لو كان المستور وصف للإنسان في جميع أفعاله وفي جميع حالاته، ومنها هذا الذنب، هذا العيب، هذا النقص الذي أريد أن أذكره وأبوح به وأبوح به، حينئذ ستكون هذه العبارة موافقة للأخبار، إنسان مستور في جميع أحواله، في جميع عيوبه، هو مستور وغير متجاهر. إذن هذا العيب الذي أريد أن أبوح به هو عيب خفي، فيكون موافقا للأخبار، هذه العبارة نفس مؤدى الأخبار. وأما لو قلنا أن المستور وصف لنفس الإنسان حقيقة، ولكن مستور بلحاظ غير الكذب، أما بالكذب هذا العيب معلن، يعني هو غير خفي، في هذه الحالة ذكره يكون غيبة بنظري عبارة الصحاح، وإن كان غير مستور هذا العيب، وإن كان هذا العيب غير خفي، فإن ذكره يكون غيبة. هاي العبارة بناء على كون المستور وصفا للإنسان، والمستور يلحظ به عموم حال الإنسان مو كل أحواله بالتمام، حينئذ هاي العبارة لن تنسجم مع الأخبار، لن تتوافق مع الأخبار، لن تتوافق مع هذا التعريف الضيق، راح تشمل حتى النقائص التي يقصد التنقيص بها وإن كانت ظاهرة، أو التي يشعر الذم من خلال إطلاقها، ستكون هاي العبارة غير متوافقة مع الأخبار ولن تكون مؤيدا لنا. إذن عبارة أبو الصحاح في صورتين على احتمالين تؤيد ما ذهبنا إليه، على احتمال واحد لا تؤيد ما ذهبنا إليه. هذا هو مختار المصنف رحمه. بعدين المصنف قال أنا عندي ملخص أذكره لكم.
الصحاح لغوي.
نعم.
هو بيقول أخبار بعد بينة الموضوع، إحنا أنا فقيدت
بل
قيدة لغوي بعد لغوها عن فنحمل
يعني قصدكم قصدكم
عبارة الصحاح على المعنى لا الأول والثاني، يعني الثالث لأن الروايات تتقت في الأول والثاني.
يعني قصدكم أنه تجعلون قدر متيقن، ما افتهمت. احنا عندنا الان
الصحاح بها تفسير
بها بل ثلاث احتمالات،
احتمالين يوافق الاخبار
صح
ما يوافق
بل
كلامنا
ايه؟
ناخذ بالاحتمالين ونترك الثالث.
اي كلامنا ان عباره ابو الصحاح تصلح ان تكون مؤيدا لنا لولا تدرون هو طريقه المصنف رحمه الله، يهتم بعبائر العلماء ويهتم بعبائر يريد يلقى رحمه الله، يريد يلقى معزز لاختياره. هنا هذا احنا نحتمل ان العيب ان المكروه هو العيب، وبالتالي الغيبه راح تكون ضيقه مو واسعه. شيخنا كيف ذهبت الى ذلك؟ قال الاخبار واحد، مو بس الاخبار، اللغويين اللي هم ارباب اللغه اللي كانوا لئما يتحدثون على اساس هذه اللغه ما يفهمه الناس، ذول اللغويين يحددون فهم الناس، فهم الناس للموضوع، المعنى العرفي للموضوع. خلنا نرجع لينا واحد يوافقنا، لكن هذه الموافقة قائمة على أساس احتمالين، وأما بناء على الاحتمال الثالث فإن كلمته عبارته لا توافق ما ذهبنا إليه. فإذا هذا مؤيد، ليش نخليه مؤيد؟ ليش ما نخليه دال؟ هذا ليش مؤيد مو دال؟ لوجود احتمال في مقابل هذين الاحتمالين. بعدين عنده ملخص، لكن الملخص مالت المصنف راح تجدونه بحث طويل، يريد يجمع المطلب، ما هي الغيبة، يقسم، يقول مرة المذكور المقول مرة عيب ومرة ليس بعيب. إذا كان معيب شنو حكمه؟ إذا كان عيب شنو حكمه؟ العيب مرة خفي مرة ظاهر، إذا كان ظاهر شنو حكمه؟ إذا كان خفي شنو حكمه؟ الخفي أيضا له صورتان، مرة يصدر بقصد التنقيص مرة يصدر بلا قصد تنقيص، هذا شنو حكمه وهذا شنو حكمه؟ خلي أطبق هذا المقدار.
بس التعريف اللغوي التعريف الثاني
شلون قصده غير جانب؟
يعني ما هو فيه
نعم. هسا احنا طبعا وصلنا الى نتيجة من خلال مجموع هذه الكلمات، كل تعريف اخذ قصد الانتقاص هذا راح تخرج عنه بعض افراد الغيبة. فاذا التعريف الذي ظاهره قصد الانتقاص ما يقبل المصنف، هذا واحد، هذا اذا مثل التعريف الاول والتعريف الثالث هي قصد الانتقاص. مثل بعض علماء يقولون أن يذكر الإنسان بكلام يسوءه، هذا ما نقدر نقبله. ليش؟ أكفد واحد متدين يواظب على مجموعة من الأعمال العبادية ولا يرضى بإشاعتها، لأن يعتقد أن إشاعتها يفقده أثر العمل. زين، هذا كلام يسوءه، يكره ذكره. صلي، أنا أكره واحد يقول لي
أكره واحد يشيع عني أنني أعمل صلاتي، أنا أصلي صلاة الليل أو أتصدق على الفقراء، أنا أكره هذا. بناء على هذا التعريف، هذا هم راح يدخل في الغيبة مع أنه ليس من الغيبة، لا ممكن. ذاك البهتان يدخل بالغيبة على هذا التعريف، لكن هم يقولون إحنا قطعا قصدنا كلام يسوءه مما هو فيه، أما مما ليس فيه فهو خارج عن تعريف. نضيف هذا القيد، هذا القيد نقدر نخلص منه، وهم بعضهم طلعوه قالوا وهو حق أو مما هو فيه، مثلا تعريف الفيومي في المصباح قال وهو حق، بعضهم قالوا مما هو فيه أشاروا إلى. أنا خلي أرجع رجوع سريع على التعاريف، على العبارة بس أوضحها. قوله ففي المصباح هذا إشارة إلى التعريف الأول لأهل اللغة، لعلماء اللغة الثلاثة، المصباح والقاموس والنهاية. استظهر المصنف من هذا التعريف قصد الانتقاص، اعتبار قصد الانتقاص، بعدين راد يوضح المكروه ما هو، استظهر واضح عبارته ماكو احتمالين، والمراد بنا بالموصول نفس النقص، وفسر الكراهة للعيب، قال لو إظهار العيب لو ذكر العيب. بعدين قال هذا التعريف الذي ذكره الأعلام الثلاثة للغة، هذا التعريف دلت عليه بعض الأخبار، وذكر روايتين، رواية أبي ذر ورواية العام أبي هريرة. بعدين هذا التعريف الأول خلصنا منه، ننتقل للتعريف الثاني في قوله ولذا قال في جامع المقاصد، هذا التعريف الثاني. ولذا لأنه الروايات تعبر، بعض الروايات تفسر الغيبة، تفسرها بكون الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكرهه، وهذه ظاهرة في العيب. إجا جامع المقاصد، جامع المقاصد أيضا عرف الغيبة، حد الغيبة على ما في الأخبار أن تقول في أخيك ما يكرهه لو سمعه مما هو فيه. خب هاي عبارة جامع المقاصد، المكروه ظاهرها الأولي، المكروه هو العيب والنقص مثل ما استظهرناه من الأعلام اللغويين الثلاثة. ولكن يوجد، وراح يصير مفاد جامع المقاصد نفس مفاد التعريف السابق، لكن يوجد احتمال آخر في عبارة جامع المقاصد، ويحتمل أن يراد بالموصول نفس الكلام، نفس الكلام هو المراد، فالمكروه هو نفس الكلام. هذا الاحتمال الثاني في عبارة جامع المقاصد. على هذا الاحتمال الثاني راح يصير تعريف جامع المقاصد تعريف مغاير للتعريف الأول، وعلى هذا الاحتمال، بناء على هذا الاحتمال، قد يقصد المصنف أيضا أنه دلالة دينك الروايتين أيضا تختلف. هذا الاحتمال إذا كان عبارة جامع المقاصد هي نفس عبارة الروايتين اللتين ذكرهما قبل قليل، نفس مفادهما، فتعريف جامع المقاصد والروايتين كلاهما نحتمل أن نفسر اسم الموصول فيها في هذه الثلاثة بهذا التفسير، أن المقصود باسم الموصول هو الكلام، فالمكروه هو الكلام. هذا التعريف الثاني. هذا التعريف الثاني اللي هو بناء على الاحتمال الثاني يصير تعريف مغاير، له مؤيدان، الأول كلمة الصحاح، الثاني كلام بعض من قارب عصرنا. خلصنا التعريف الثاني. التعريف الثالث، وقال الشهيد الثاني في كشف الريبة، هذا التعريف الثالث. هذا التعريف اشتمل على أربعة خصائص للغيبة: حال الغيبة، يكره نسبته إليه، هاي ما يكره بعد واضح، ما يكره يعني الذنب، العيب، النقص بعيب يكره نسبته إليه، هذا واضح من عبارة الشهيد الثاني، لأنه قال مما، هذا المكروه مما يعد نقصا في العرف، هذا راجع للعيب، مما يعد يعني عيبه. أربعة بقصد الانتقاص والذنب. ويخرج هذا إشكال على التعريف الثالث، يخرج موردان ودعوام، هذه محاولة للدفاع عن الشهيد الثاني وجوابها، خلصنا التعريف الثالث للشهيد الثاني. والأولى هذا التعريف الرابع مختار المصنف، بناء على أن نجعل المكروه هو الكلام، لو جعلنا المكروه هو الكلام، لو استفدنا من الروايات ومن كلمات الأصحاب أن المكروه هو الكلام، حينئذ لا بد أن نعرف الغيبة تعريفا عاما واسعا تدخل فيه ثلاثة صور للغيبة. والأولى بملاحظة ما تقدم من الأخبار اللي قرأناها في بداية بحث الغيبة، وحتى الرواية وكلمات الأصحاب بناء على إرجاع الكراهة في تلك الروايات وكلام وعبارات الفقهاء إلى الكلام المذكور به لا إلى الوصف والنقص، الأولى ما تقدم من أن الغيبة أن يذكر الإنسان بكلام يسوء، هذا الاحتمال الأول، وتدخل فيه ثلاثة صور للغيبة. نعم لو أرجعت الكراهة إلى الوصف والنقص هنا نفسرها بتفسير ضيق، التفسير الضيق هو ما كان إظهارا لأمر مستور، أن يذكر الإنسان بعيب يكره إظهاره، بعيب مستور يكره إظهاره، هذا مختار المصنف. أي الاحتمالين هو الصحيح شيخنا؟ يقول عندي مؤيدين لصحة الاحتمال الثاني، أن نفسر المكروه بالعيب، وبالتالي تعريفنا للغيبة يكون ضيق. المؤيد الأول ويؤيد هذا الاحتمال بل يعينه الأخبار المستفيضة الدالة على اعتبار كون المقول مستورا غير منكشف. الرواية الأولى رواها العياشي في تفسيره رحمه الله، في تفسيره العياشي محمد بن مسعود العياشي رحمة الله تعالى عليه من الأجلاء الثقات، عن عبد الله بن حماد الأنصاري من الثقات، من الثقات أيضا ثقة، عن عبد الله بن سنان من الثقات الأجلاء العظام. هذا الرواية مع أن الرواة الثلاثة فيها كلهم ثقات إلا أن الرواية مرفوعة، صحيح عبد الله بن سنان مباشر للإمام عليه السلام لكن السند مرسل، فإن العياشي متأخر، العياشي ومعاصر، ماكو فرق بينه وبين الإمام، فقط راويان، وبالتالي الرواية فيها إرسال، فيها رفع، فالرواية ضعيفة من ناحية الإرسال. هذا بسنده عن ابن سنان، الغيبة أن تقول في أخيك ما فيه مما قد ستره الله عليه. ها؟ لا هو هذا في نفس في نفس في نفس لا ما موجود، ولذلك الرواية ضعيفة.
إن سيدنا دار رفعت الرواية معناها أصبحت
مرسلة، غاية الآن مرفوعة لأنه يصرح بالرفع برفعها
فقط،
سميها مرفوعة بل بلي بلي اي هكذا بلي، هو لم يذكر السند الى
ما له وجود في مكان اخر،
ما اي ما
حتى ليس كان بلي. جليل يعني
حتى لو كان ثقه لان هو مو ما سامحها مباشره بل، ولذلك من يعرف ذولا اللي اعتمد عليهم، لانه الثقات يرون عن الضعف ايضا لاسباب مذكوره فيه، بعضهم لا يجد سبب، لا يجد منقصه في ان يروي عن الضعاف، بعضهم سامع مثل هاي الرواية لأسباب متعددة بلي. ورواية داود ابن سرحان المروية في الكافي، داود ابن الرواية رواها الشيخ الكليني عن الحسين بن محمد، هذا ابن عامر الثقة، عن معلى بن محمد، هذا المعلى بن محمد ابن محمد البصري، بكلام من قبل النجاشي قدح فيه، وهناك كلام البعض قبل قدح النجاشي والبعض لم يقبل قدح النجاشي، عن الحسن بن علي الوشاء ثقة جليل، عن داود ابن سرحان ثقة جليل أيضا. المشكلة في معلى بن محمد، من ضعفه فبها الرواية ضعيفة، وإلا فالرواية صحيحة. فسر الغيبة بتفسير تختص بالعيب المستور. ورواية أبان السند الكليني عن محمد بن يحيى أستاذه الجليل العطار الثقة، عن أحمد بن محمد هو الأشعري ابن عيسى الثقة الجليل، عن العباس بن عامر هذا القصباني من الثقات الأجلاء أيضا، عن أبان بن عثمان الأحمر ثقة، ثقة، الكلام في مذهبه، لكنه من حيث الوثاقة ثقة جليل، وهو من أصحاب الإجماع. فالرواية إذن الرواية رواية تامة، هاي رواية صحيحة، لكن المشكلة فقط في يحيى الأزرق. الرواية لا يعلمه إلا يحيى الأزرق، ويحيى الأزرق ثقة لأن صفوان بن يحيى يروي عنه، لكن لو الرواية لا يعلمه لا يعرفه إلا يحيى الأزرق، الرواية راح تكون مرسلة، لأن يعني إحنا الرجل من عرفنا، وإذا عرف يحيى الأزرق إحنا من عرفه، لكن الوسائل فيها عن رجل لا نعلمه، يعني أباني يقول راويها رجل، رجل نحن نحدث حدسا قويا أنه يحيى الأزرق، يستظهر أبان أن المقصود بالرجل هو يحيى الأزرق، واضح أكو اطمئنان عند الرجل أنه يحيى الأزرق، خلص الرواية تكون رواية تامة.
زين شلون يحتمل وراء عنه مباشر؟ يعني أروى عن شخص ما عرفه أقول احتمل أنه
فلان؟ ممكن طبعاً يمكن أنه يمكن أنه اللي يحكي هاي الحكاية مو نفس أبان. لا لا يونس مثل ابن عبد الرحمن، هذه واحد، لأن هاي الرواية بالكافي هكذا. ومن الممكن أن نفس أبان ينسى، يعني مر وقت طويل في الوقت هو واضح كان عنده اسماء، بعدين نسى وهو مطمئن أدى حدس كبير أنه يحيى الأزرق. فهذه رواية تامة أيضا تشترط الخفاء في العيب. رابعا، وحسنة عبد الرحمن ابن سيابة بابن هاشم، راح أقرأ لكم السند، ابن هاشم ما موجود بالرواية. كليني عن علي بن إبراهيم الثقة الجليل، عن محمد بن عيسى هذا ابن عبيد العبيدي الثقة الجليل، عن يونس بن عبد الرحمن الثقة الجليل، عن عبد الرحمن بن سيابة. عبد الرحمن بن سيابة فيه كلام، هناك من ضعفه، هناك من وثقه، هناك من قال بأنه حسن، من حسنه من مدحه كما عليه صاحب الوجيزة. ما عندنا ابن هاشم، ابن هاشم ما موجود في الرواية، ابن هاشم ما موجود في الرواية. علي بن إبراهيم هنا ما يروي عن أبيه إبراهيم بن هاشم، يروي مباشرة عن محمد بن عيسى العبيدي. لعل الحسن في الرواية منشأه عبد نفسه عبد الرحمن بن سيابة، أما اللي ما يعتقد بوثاقة عبد الرحمن ولا بحسنه فالرواية ضعيفة عدة. المهم هاي الرواية أيضا تشترط الخفاء في العيب حتى يكون غيبة. وهذه الأخبار كما ترى صحيحة في اعتبار كون الشيء غير منتشر. المؤيد الثاني، ما في الصحاح من أن الغيبة أن يتكلم خلف إنسان مستور بما يغمه لو سمعه، فإن كان صدقا سمي غيبة، وإن كان كذبا سمي بهتانا. فإن أراد من المستور من حيث ذلك المقول، يعني العيب والناقص، وافق الأخبار. وإن أراد من المستور وصف لنفس الإنسان مقابل المتجاهر احتمل الموافقة واحتمل المخالفة، موافقة الأخبار ويحتمل مخالفة الأخبار بالبيان اللي بينت لكم. الموافقة إذا كانت كل إذا كان مستورا غير متجاهر في كل حالاته وشؤونه، ومنها هذا العيب اللي أريد أتكلم به. المخالف فإنه يوافق الأخبار حينئذ. الاحتمال الآخر بالمخالفة أن يكون ظاهر حاله بالعام أنه غير متجاهر، لكنه في هذا العيب الذي أريد أن أذكره به، الذي أريد أن أصفه به، هو غير مستور، هذا متجاهر به. إذا هذا هو المراد، إذن هذه العبارة تخالف الأخبار وتكون غير مؤيدة لما ذكرنا. والملخص إن شاء الله يوم غد، والحمد لله رب العالمين.